بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انتكست أعلامه، وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رأى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له أيوا إماما، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل في الجو ينادي. هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول محاربة أمير المؤمنين عليه السلام للفساد الإداري في دولته وفي الأمة. الفساد له صور متعددة، منها ما هو فساد أخلاقي بالمعنى المصطلح، يعني أن الإنسان يأتي بالمنكرات الاجتماعية فيمارس شذوذ مثلا أو يمارس زنا أو ما شابه ذلك، وقد يكون فسادا إقصاريا ظاهرا بمعنى السرقة بكافة أشكالها، قد يكون فسادا في إدارة الدولة من خلال عدم قيام الحاكم بمسؤوليته أو الوالي في منطقة ولايته أو العامل في محيط عمله. والغريب أن الناس أو قسما منهم يتعايشون مع هذا النوع من الفساد ولا يرونه شيئا مستنكرا جدا، بينما يرون بقية أنواع الفساد أمورا محرمة ومستنكرة، بل لا يرون في هذا حرمة. يعني مثلا لو قلت لشخص اذهب واسرق من بيت جارك، يقول أعوذ الله كيف يمكن أن أفعل هذا الحرام. لو قلت له خذ قطعة صغيرة من لحم الخنزير وكلها، أعوذ بالله كيف آكل هذا الشيء المحرم. قطرة بسيطة من الخمر، أعوذ بالله الخمر ما يمكن. لكن نفس هذا الإنسان عندما يكون في دائرته مثلا فيغيب أياما ثم يستلم راتبا كاملا وهي سرقة، لا يرى في ذلك بأسا ولا يعتبر الأمر شيئا غير طبيعي، بل يحاول أن يوجد لنفسه الطرق والوسائل، اذهب إلى الدائرة واختم أول الصباح ثم أخرج ثم تعال في آخر الدوام واختم للخروج، أو كلف شخصا آخر لكي يوقع بدلا عنك. هذا إنسان تدين ولا يرى في هذا الأمر شيئا محرما أبدا، ولا يرى فيه بعضهم منكرا، بل ربما هو يبتدع الوسائل والطرق لكي يقوم بهذا الأمر. هو مدرس فيقول لطلابه إذا واحد إجى فلان يوم أنزل منه الدرجات، لا تجون، حتى هو أيضا بالتبع لا يأتي، مع أن هذا نحو من أنحاء الفساد وأكل المال بالباطل. لكن تم تعايش عند قسم من الناس مع هذا النوع من الفساد على أنه شيء طبيعي وأنه ليس محرما ولا بأس به، خصوصا أن بعضهم يعلل ذلك تارة بأن يقول هذه أموال حكومة وليست أموال أشخاص، ويقول أن كل يعمل هذا ظلت علي فقط وهكذا. وهذا مما يجعل هذا الأمر خطرا. ليش؟ لأنه عندما يرتكب إنسان عملا مخالفا وهو يعلم أنه حرام، من الممكن أن يتوب عنه ويرجع. إذا راح ذاك البعيد وشرب خمرا يدري أنه حرام ويشرب الإرم ويستغفر ربه
ثم يحاول أن لا يعود، لكن لو راح سوى نفس عمل وهو يعتبر أن الأمر طبيعي وأنه ما في مانع، بمقدار بسيط أن أشرب، بالمقدار اللي مسكر وغيره قاعد يسوي هذا العمل واستحله، هنا يصير الأمر خطر جدا. المستحل لترك الصلاة كافر، لكن تاركها بالفعل ليس بكافر. اللي يتركها ويقول أنها غير واجبة وأنا مو مسؤول عن غلط، هذا يصل به الأمر إلى أن يكون مكذبا بما جاء به النبي. أما إذا كان يقول أنا أتركها مع أن الناس يصلون ومع أنها واجبة بس أنا أتركها، هذا يصير عنده فسق. طيب، المشكلة عندما يأتي الإنسان بذنب من الذنوب، بخطأ من الأخطاء، ويعتقد بينه وبين نفسه أن هذا العمل عمل لا مانع منه. في كثير من الأمور التي ترتبط بالفساد الإداري هي من هذا النوع، يأتي بها الإنسان وهو يعتقد أنه لا مانع منها وأن ذلك من حقه وأنه ليس مسؤولا يوم القيامة عن ذلك. سوف يأتي في الحديث أن هذا نوع من أكل المال بالباطل، تتعاقد مع جهة على أن تعمل يوميا 6 ساعات 8 ساعات مدة شهر، فإذا جئت وقد عملت مدة 20 يوم وغبت 10 أيام من دون إذنهم، فلا يحق لك من الناحية الشرعية غير 1/3 الراتب، لا تستطيع أن تستحل 1/3 الأخير، لازم ترجع لهم. هذا فتوى علماء. طيب، فأولا مشكلة هذا النوع من الفساد والمخالفة أن البعض قد يأتي به وهو يشعر أنه لا مانع منه، هذا واحد من إشت الموضوع. الأمر الثاني الذي يزيده إشكالا أن مثل هذا العمل يتحول إلى سلوك في المؤسسة، في الدوائر، في الإدارات، في الشركات. يأتي الواحد في البداية، في بداية توظيفه وهو جاد وهو مخلص، بعدين يرى هذا يسرق من الوقت، وذاك يتغيب عن الدوام، وهذا يترك الأعمال، والثالث يؤجلها، وبعد مدة من الزمان هو أيضا يصير مثلهم، فتتكرر دورة الفساد في المجتمع بهذه الطريقة، وينتج الجيل السابق الذي كان كسولا أو فاسدا في عمله ينتج جيلا جديدا أيضا بنفس المقدار أو ربما أكثر منه. لذلك نحن نعتقد أن مثل هذا الأمر مما يحرص الدين على محاربته. الفساد بكل أشكاله، سواء كان شرب الخمر أو كان الزنا أو كان اللواط أو كان المساحقة أو كان غير ذلك أو كان الفساد الإداري، كل في سلة واحدة يحاربها الإسلام، لأن الإسلام جاء من أجل الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أمير المؤمنين عليه السلام عندما جاء قام بعدد كبير من الخطوات في سبيل محاربة أنحاء الفساد التي تكون في داخل الدولة وضمن الموظفين وضمن العمال وضمن الولاة. فقط نشير في البداية إشارة عابرة إلى بعض مظاهر هذا الفساد. من مظاهر هذا الفساد الذي يوجد في قسم من الدول أن هناك أشخاصا مسجلين كموظفين ويستلمون راتبا وهم لم يعرفوا طريق هذه المؤسسة أصلا. على قائمة الرواتب فلان ابن فلان الفلاني ويستلم في كل شهر مبلغا من المال، وهو لم يذهب إلى ذلك المكان ولا يعرف طريقه، فضلا عن أن يكون مارس عملا، هذا يأكل أمواله بالباطل، هذه ليست أمواله، هذا يأكل المال سحتا، يأكل المال إثما، يأكل المال حراما، لا يجوز له أن يستحل ولا ريالا واحدا منه. هذه سرقة واضحة أكثر من سرقة هذا الإنسان من بيت الجيران. البعض لا، عندهم أقل من هذه الصورة، هو يذهب إلى العمل ولكن عنده تسيب في ذلك، إما من حيث كمية العمل كما ذكرنا، يعني هو مطلوب منه شهر كامل أن يداوم وأن يأتي وأن يعمل فلا يذهب إلا نصف الشهر، يوميا يروح بدل 8 ساعات 3 ساعات، في 3 ساعات خصوصا مثل شهر رمضان، الآن شهر رمضان البعض يذهبون إلى هذه الدوائر 10:30، يقعد شوية إلى أن يفرك عينه إلى أن يطالع الجريدة، بعد نصف ساعة يقوم يتهيأ لوضوء الصلاة، باقي نصف ساعة راح وصلى، بعد الصلاة أيضا ماكو مجال أن واحد يسوي شغل، وضاع ذلك اليوم بلا أي عمل. هذا الرجل عندما يستلم في مقابل ذلك اليوم 200 أو 300 أو 400 ريال يأكله سحتا، لا يستطيع أن يتملك. ليش؟ لأنه كان قد تم التعاقد معه على أن يبدأ دوامه من الوقت الفلاني إلى نهاية هذا الوقت وأن ينجز أعمال الناس، أما إذا ما إجا أو إجا متأخر أو جاء متقدم ولم يقم بعمل الناس، كل واحد اللي يجي جمع شغل روح باكر، روح عقب باكر، روح بعد أسبوع، روح بعد 6 أشهر، أنت هنا في هذه الجهة لم تقم بوظيفتك ولا تستطيع أن تأخذ المال في مقابل لا شيء. طيب، قسم منهم عندهم هذا التسيب من حيث عدد الأيام، قسم من حيث نوعية العمل، قسم آخر يحاول أن يأخذ أموالا إضافية على عمله، وهذا غير مشروع، تروح إلى مكان لازم يسوي لك هذا الشغل لأنه وظيفته ذلك، هو يبدأ يلمح لك، ترى ما يخدم بخيل، ها يعني شنو؟ يعني يعطيني رشوة ولكن بطريق غير مباشر، أولا أنت لا تخدمني وإنما أنت تقوم بوظيفتك واجبك، جئت إلى هذا المكان وجلست هذا الموقع لأنك ستؤدي خدمة إلى من يراجعك، لست متفضلا علي في شيء، واجبك تؤديه، فالأهي لا يحق لك سلام المال، فيبدأ ما يقول لك أعطيني رشوة، إذا تقول له تقبل رشوة، أعوذ بالله رشوة، أنا أبدا ما أقبل رشوة، وإنما شنو يجي يقول لك لا يخدم بخيل، أنت تدري البخلاء ما يخدمون، أنا مو بخيل بس ما أعطيك أنت، لا أعطيك لأنك تقوم بوظيفتك التي يجب عليك في مقابل راتب أنت تستلمه، ما قعدت تتفضل علي في شيء. طيب، ما يقول لك مباشرة وإنما يسوي لك يأخر عملك مدة زمان، ثم يجيك ما أدري السكرتير أو يجيك واحد من الأطراف يقول لك تريد تخلص شغلتك ادهن سيارة شوية، شنو يعني تدهن سيارة؟ أروح أجيب لي دهنة مثلا أخليها فوق عقالة مثلا أو فوق حزام بنطلونة، لا يعني أعطيه مالا، هذه رشوة، أنت لو توقف أمر قيامه بعملك عليها يجوز لك أن تعطيه، بس هو ما يجوز ليأخذ، يحرم عليه أن يأخذ، هو يحرم عليه أن يأخذ. أنت لو اضطررت إلى ذلك يجوز لك، ولكن هو حرام عليه أن يأخذ ولا يتملكها، لأنه ليس من حقه، هذا أكل للمال بالباطل. وهكذا أنت ترى قسم من الناس بفنون الحيل وبشتى الوسائل يسوي إلى طريقة بالتالي، يأخذ على عمله اللي واجب عليه أن يسويه. ترى أن هذا الإنسان يريد مالا إضافيا على عمل قد استلم ما يجب عليه، ما يجب أن يستلمه وأخذه. هذا نوع من أنواع الفساد، هذا شيء في الذمة، هذا سحت، هذا مال غير مبارك. البعض يحاول أن يسوي طرق ثانية، يأخذ عمولات، يأخذ كذا، يأخذ كذا، زين، ويجي يبرر لك أحيانا. وبعضهم يسأل، وإحنا نفهم عندما يسأل ما هو المقصود، لو كان الأمر كذا، لو كان الأمر كذا، لو كانت أموال حكومية، لو كانت ما أدري شنو. رأي فقهائنا في هذا الأمر رأي واضح وصريح، أنه لا يجوز استحلال المال إلا في مقابل شيء، في مقابل عمل أنت تقوم به. أنت تعطى راتب، ليش تستحل من أموالي شيء فوق ذلك؟ ما إلك حق. اتأخر عملي أيضا، ما إلك حق. ما تشتغل شغلي ولا شغل هذاك ولا الآخر، لأننا لم نعطيك رشوة، لم نعطيك مالا إضافيا، جيت انت وقعدت هاليوم وما اشتغلت الى احد شيء. وبعضهم يتبجح يقول لك انا راح اعطل شغلك 6 اشهر، اعطل شغلك 2 شهر. هذا يقوم بعمل خاطئ، بعمل باطل. هو لم يذهب اليه في بيت ابيه حتى يتحكم في الامر. من الناحية الشرعية هذا العمل مدان ومرفوض ومنكر ومحرم أيضا. إذا كان واحد متبرع بالعمل ما يأخذ في مقابل الشيء، يقدر يقول لك والله أنا ما أريد أسوي شغلك، أنا متبرع ما حد يعطيني أجر. هنا يقدر يقول لك أنا لا أعمل عملك، أعمل عمل غيرك لأني متبرع، لا أستلم مالا عليه. أما إذا كان كل رأس شهر يطالب براتب شهري وقدره كذا في مقابل قيامه بأعمال الناس ثم لا يقوم بها، هذا يأكل الأموال بالباطل وهو أكل محرم. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام عندما جاء إلى تلك الدولة بانتخاب الناس ووجد فيها وضعا خاطئا وفاسدا، كان فيها ولاة غير صالحين، كان فيها سرقات، كان فيها ذمم مشغولة، كان فيها تساهل في أموال بيت المال، كان فيها توزيع هكذا بالمكان لمن لا يستحق. فجاء علي عليه السلام لكي يضع الأمور مواضعها. اجوا إليه جماعة من البداية قالوا له يا علي أنت لو تمشي على طريقة من سبقك فتخلي هذول الولاة أماكنهم ولا تثير نقمتهم، أقر ما كان على ما كان ومشي أمورك، انسجم مع هالوضع، خلي معاوية بمكانه، وخلي المغيرة ابن شعبة بمكانه، وخلي فلان بمكانه حتى تستقيم لك دنياك. فرفع شعارا: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا أطور به، هذا مو طوري، مو منهجي، مو طريقي. ما سمر سمير وما أما نجم في السماء نجما، أنا ما أسوي هذا العمل أبدا. شعاري هو أن أصل إلى الانتصار وإلى الفوز عبر طريق إسلامي صحيح، أما عبر الجور، عبر المحاباة، عبر الإثر أبدا. ولذلك قام بعمل تطهيري حاول أن يطهر تلك الدولة من الفساد. ولهذا تحول الإمام علي عليه السلام في الفترة القصيرة التي قضاها في الحكم، وهي 5 سنوات وأشهر، تحول إلى منهاج وإلى صوت للعدالة الإنسانية. إجي أولا شاف هذول العمال الذين كانوا سيئين ولو كانوا من قبل موجودين، فعزلهم. إجي وعزل معاوية لأن عنده شعار: لا أطلب النصر بالجور. وكتب إلى مالك الأشتر: إن شر العمال والولاة من كان للأشرار وزيرا. هذا إذا هو نفسه كان في ضمن وضع خاطئ موجود، وكان يأكل من بيت المال بلا حساب، وكان يعطي بلا حساب ويسرق بلا حساب، لتولي لتستأجر من جديد، لتخليه معاك. طيب، وانتخب مجموعة من الولاة الجدد، هذا واحد. أضف إلى ذلك قام بمراقبة كل وال من ولاته، كل عامل من عماله كان تحت نظر أمير المؤمنين عليه السلام، وأرسل إليه من يراقبه. ليش أنت تلاحظ هذا التسيب الموجود عندنا في الأعمال العامة؟ واحد يجي على أساس يشتغل في هذه الإدارة، وإذا به فاتح الشاشة ويشتغل إلى أموره الشخصية، ومترك مصالح الناس على جنب، وهذا محسوب عليك إثم. كيف أنت 3 ساعات 4 ساعات تركت مصالح الناس العامة وتأخذ فوقها أجرة؟ ساتارة واحد يقول: أنا هال3 ساعات هاليوم هاليومين ما أخذ إجازة ولن أخذ في مقابلها أجر. أما كما حصل في بعض المدارس، يقول لك قسم من المدرسين يترك الحصة في وسط الوقت ويطلع حتى يواصل أعماله التجارية والبيع والشراء. زين، هذا أنت تخون بذلك أمانتك التي أعطيت لك. هذول الطلاب، هذول الطالبات، هذول المتعلمون أعطوا لك أمانة لكي تعلمهم قبل أن تعلمهم جدول الضرب، علمهم جدول الأمانة. لما يشوفك مشغول بشأنك الشخصي وتركت درسك، هذا يفهم أن القدوة مالته، المدرس ماله، يخون أمانته. فلو فعل هو أيضا في ذلك فلا حرج عليه، وأنت تربي بذلك جيل سيء. كان يرسل أمير المؤمنين عليه السلام من يراقب العمال، شي يسوون في عهده لمالك الأشتر. يقول هذا الكلام سلام الله عليه: ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم. دز واحد إليه أو أكثر من واحد اللي يكون صادق ووفي، لا يروح هناك ويتفق ذاك وياه بالنص بيني وبينك. فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة. إذا افتهموا أنه هناك مراقبين يأتون إلى هذه الدائرة وهذه المؤسسة، فإن ذلك سوف يجعلهم أحرص على استعمال الأمانة. فمراقبة هؤلاء أول، إذا عرف من واحد خيانة كان أمير المؤمنين عليه السلام يبادر إلى توبيخه أولا، وإلى مطالبته بإرجاع ما خانه وما سرقه ثانيا، وثالثا ينهكه عقوبة أيضا، ثم أخيرا يعزله. في الرواية أقرأها عليكم، واحد من ولاة أمير المؤمنين اسمه مصقلة ابن هبيرة الشيباني، هذا كان واليا على منطقة من مناطق أمير المؤمنين عليه السلام، ويظهر أنها في هذه المنطقة قريب البحرين. فهذا الرجل لما صار بيده بيت المال، كل من جاء من أقاربه وأحلافه أعطاه ما شاء من الأموال وحرم الباقين. فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فكتب إليه هذه الرسالة: بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد جئت شيئا ذا شيء شديد. بلغني أنك تقسم فيء المسلمين في من اعتفاك وتغشاك من أعراب بكر بن وائل، هذول جماعتك وربعك كل واحد اللي إجا أعطيته من الأموال ما أراد من دون حق. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن كان ذلك حقا لتجدن بك علي هوانا، فلا تستهينن بحق ربك ولا تصلحن دنياك بفساد دينك فتكون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وصلني الخبر مالك، إذا هذا صحيح رح تكون ستجد أنك هين علي وأنك ضعيف وأنك تتعرض للعقوبة. زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه كان من ولاة أمير المؤمنين عليه السلام. هنا ولو احنا اشرنا اليها في سنة من السنوات بشكل مفصل، ولكن هذه فقط اشارة كيف ان علي بن ابي طالب يولي زياد بن ابيه والحال انه كذا وكذا. الجواب على ذلك، زياد ابن ابيه في قضية الادارة والضبط ما احد يقول فيه كلام، اذا في كلام فهو هل انه ولد حلال او ولد حرام. ومن الناحية الشرعية المفروض أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، المفروض حسب القواعد الشرعية هذا ابن أبيه ما دام قد ولد ضمن نكاح شرعي، ولا تقبل دعوى أبي سفيان في هذا الأمر في أنه هو مثلا زنى بأمه إلى آخر القصة. هل يولي الإمام واحد ممن كان من أعداء أهل البيت؟ زياد ابن أبي في بداية أمره ما كان من أعداء أهل البيت، وإنما انقلب فيما بعد عندما استماله معاوية إلى جانبه ونسبه إليه وأعطاه الأموال. قبل هذه الفترة كان واليا لعلي بن أبي طالب، فوجه إلى الإمام أمير المؤمنين شخصا لكي يأخذ مع الخراج والفيء. فلما راح هذا الواحد إلى زياد ابن أبيه، زياد قال له: أنا الآن المال ما موجود عندي. قال: ليش؟ قال: لأن الأكراد قوم في الجبال، هذول اعترضوا إبل الخراج والفيء وأخذوها، ولكن أنت لا تخبر علي بن أبي طالب بهذا الموضوع حتى لا يظنن بهذا الظن. روح قل له ماكو أساسا، يعني ما كان هناك خراج ولا فيئة سنة. طيب، وأنا اتفق وياك في الموضوع. فسكت عنه هذا الرسول، وهذول مثل هؤلاء لما يوصل إلى واحد لجنة جاية المشكلة، ذاك الخائن قد يتفق ويا هاللجنة هذه إنه يابا أنت راح ترجع ما تحصل شيء، فخلي ما حصلنا عليه مو إلي كله، وإنما بيني وبينكم، حط لك قد مقدار وقدم تقرير ولو كان تقرير كاذب. فرجع هذا الرجل، وزياد يظن أنه سوف لن يخبر أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هذا الرجل كان من أهل الصدق والوفاء، فأخبر أمير المؤمنين بكل ما دار بينهما. فكتب الإمام كتابا إلى زياد مفصل، آخر ما جاء فيه كتب فيه: وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا. لا واحد يجي يقول الآن فلان قاعد معلق علينا لأنه أخذنا لنا 100 ريال في الشهر، شال علينا الراية، ذاك فلان وفلان يأكلون بالملايين، تظلت علينا إحنا الفقراء. لا، ماكو فرق في هذه الجهة. الفرق هو أنك تتبع علي بن أبي طالب الذي لا يقبل بالخيانة حتى في درهم واحد. لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر. آخر الأمر أيضا، إذا شاف الواحد مع التحذير ومع المحاسبة ومع المراقبة لا يزال مستمر على مخالفته وعلى فساده في إدارته وعلى عدم قيامه بواجباته، يعاقبه أولا ثم يعده ثانيا. يذكر أصحاب السيرة التاريخية أن شخصا يسمى ابن هرمة كان على سوق الأهواز، اللي في السوق عادة على تماس ويا الناس، فيقول لهذا تعطيني هالمبلغ من المال أو أسجل عليك مخالفة، توفر إلي فلان شيء أو أخبر عليك كذا وكذا، تعطيني هالمبلغ وإلا ما أطلع لك الإجازة مالتك. وعلى هذا المعدل عندهم طرق مختلفة، فيأخذ من أموال الناس من غير حق. فلما سمع أمر واليه على الأهواز، قال له تأخذ هذا ابن هرمة، وبعد ذلك تنحيه عن السوق. بعد ما تنحيه عن السوق تخبر الناس: تعالوا، منو منكم أخذ منه أموال في غير حقها؟ أي واحد اللي أخذ منها أموال خليه يجيب شاهد ويقصر على ذلك، لأنه أيضا ما يريد الإمام أن يظلمه، والله واحد بينه وبين هذا عداوة يجي يدعي عليه ويورطه، فخليه يجيب شاهد على أنه أخذ منه مالا في غير حقه، وأيضا يحلف يقسم بالله. واسجنه وناد عليه، فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه واضربه 35 صوت أمام الناس وطف به في الأسواق، فأي واحد جاب شاهد ومعه حلف يمين على أنه هذا أخذ مني أموال هلقد من دون وجه حق، فقرره أن يدفعها إليه من جيبه، لازم يرجعها إليه، ما عنده يروح يأخذ من نفقته من بيته يبيع أي شيء ويرجعها إليه. ماكو عفى الله عما سلف في حقوق الناس. فلان والله سرق إلى كذا مليون وبعدين طلع مع السلامة مع السلامة اسكتوا عما سكت الله. لا، لأن هذا يغري المسيء بالإساءة. قلة المحاسبة، قلة المراقبة، قلة المعاقبة، قلة الاستدراك ينتهي إلى هذه النتائج. فكان أمير المؤمنين عليه السلام يقوم بهذه الأعمال. وخاتمة ما نتحدث فيه ما نقلته سودة الهمدانية في مجلس معاوية، لأنه معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين بدأ يستقدم أنصار أمير المؤمنين ومنهم النساء حتى يقررهم ليش تكلمت بكذا وكذا. فجاءت سودة قال لها تتذكري موقفك في صفين وشنو كنت تقولي وتحرضي علينا؟ طيب، فقالت له إني قد كبر سني وما أريد أخوض بهذا الموضوع. فواحد من أصحابه قال للمعاوية أنا أذكر ماذا قالت وهي تهدر كهدير الفحل، امرأة خطيبة متفوهة وتشجع عشيرتها وسائر المسلمين على نصر علي بن أبي طالب. فقال لها لما سمع معاوية كلامها اللي نقل هذا الرجل، قال هل تعلمين أنك شركت علي بن أبي طالب في كل دم سفكه؟ قالت بشرك الله بخير. هذه خوش بشارة، إذا أنا مشارك لعلي بن أبي طالب في جهاده وقتاله هذه خوش بشارة. قالت رحم الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال ما أرى عليك منه أثرا، يعني ما أشوف من آثار علي بن أبي طالب عليك من الشيء، لا أموال لا لباس لا عطاء. قالت صلى الإله على قبر، على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. اعلم يا معاوية أني جئته ذات يوم إلى الكوفة من أهلي، فلما رآني وهو يصلي انفتل من صلاته، أسرع فيها وانفتل منها وأقبل علي بحنان رفق وقال لي أمة الله هل لك حاجة؟ فقلت له لا يا أمير المؤمنين، إن واليك علينا فلان يظلمنا ولا يؤدي إلينا حقوقنا. فبكى علي عليه السلام ورفع يده إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم عبادك. ثم تقول أخرج كتفا وكتب كتابا وقال قد جاءتكم بينة من ربكم إلى فلان، أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فاعتزل عملنا واحمل إلينا ما معك من الخراج والفعل. تقول فوالله لقد عزله بذلك الكتاب وما أغلقه علي، أعطاني كتاب العزل ورحت سلمت إلى ذلك الوالي وعزل واسترحنا بعد ذلك اليوم. إذا يجي يظلم، إذا يجي يأذي، إذا يجي يسرق، يجي صادر الحقوق يعزله علي بن أبي طالب في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه قد خان أمانته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فصلوات الله على علي بن أبي طالب وسلامه على أبي الحسن الذي أصلح نفسه أيما إصلاح، ثم سعى في إصلاح وضع المسلمين وفي تقديم نموذج صالح خلال هذه المدة الزمنية القصيرة التي حكمها. وها هو الليلة ليلة 20 على فراش مرضه صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن ضربه اللعين بن ملجم على أم رأسه ضربة شديدة جدا وكان السيف مسموما حتى قال اللعين: لقد اشتريته بألف وسممته بألف، فإن أخطأني فأبعده الله، ضربته ضربة شديدة ما يمكن أن يقوم منها علي بن أبي طالب أبدا. ولهذا بقي الإمام على فراشه هذه الليلة يقول الخبر عن محمد بن الحنفية: بتنا ليلة 20 كأشد ما يكون، وذلك أن السم قد سرى في بدن والدي علي بن أبي طالب. سرى السم في جسد الإمام عليه السلام حتى صار وجهه أصفر شديد الصفرة، وصار السم ساريا إلى رجليه، فكان بأبي وأمي يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السم ومن وهن القوى. أيوا إماما هو علياه. النساء كن في قلق. جاء طبيب وسأل أين الإمام، جاء إلى حد الإمام، أخرج شيئا من شات، عرقا من شات، ووضعه على محل الجرح، ثم نفخ فيه على عادتهم في الطب آنئذ، ثم التفت إلى الإمام وقال: يا علي يا أبا الحسن، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ، خلص أنت ميؤوس منك. المؤمنون كانوا ينتظرون الخبر، وثقل حال الإمام سلام الله عليه. النساء البنات كن في داخل الدار، ما يقدرون يدخلون على الإمام أمير المؤمنين حتى لا يراهن الأجانب، كان موجود في المجلس رجال، لذلك كأن النساء تسأل من الإمام الحسين سلام الله عليه، زينب تسأل من الإمام الحسين: كيف حال والدنا هذه الليلة؟ يا حسين نشدك عن ولينا، يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونينا، واشوف عرق يسفح جبينا، شن حالته اليوم زينة؟ ان شاء الله والدي يقول: اشوفه ما قاعد يون، يعني الالم راح من عنده، واشوفه يتعرق، ان شاء الله علامة صحة هاي، واشوفه عرق يسفح جبينه، شن حالته اليوم زينة؟ قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر، أخبرك خبر لا تظهرين. أنت تتحمل الخبر، لكن ها باقي النساء باقي الأطفال ما يتحملونه. أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي روح من دير، والسيف السيف شق غرة جبينة. هذه حال زينب، حال أم كلثوم شلون؟ كأنها تنظر إلى حال والدها وما عندها أمل أن والدها يقوم. تقول: هالليل أبونا مسى بشدة، هالليل أبونا مسى بشدة، وجرح الذي براسه مبهدة، وجرح الذي براسه مضهدا، لو انك يا خويا الساعة تجعد قعدها حتى لا يتألم، خلي القطن زين، خلي الجرح يلتئم. وظلت بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحالة. أما الأصبغ فإنه لما دخل على الإمام نظر إلى وجهه فبكى، قال: ما يبكيك يا أصبغ؟ قل: الأصبغ نظرت إلى وجه علي وإلى جبينه وقد عصب بعصابة صفراء، لا أعلم أيهما أشد اضطرارا، وجه علي أم تلك العصابة؟ فلما رأيت ذلك بكيت. قال لي: يا أصبغ لماذا تبكي؟ قال: أبكي لك وإنما هي الجنة، لماذا تبكي يا أصبغ؟ قال الأصبغ: أعلم أنها الجنة ولكن أبكي لفراقك إيانا يا أمير المؤمنين. احنا نبقى يتامى، احنا نبقى بعد فقدك فاقدين لأميرنا وإمامنا وأبينا، وهذا اللي كان يشعر به الجميع. من لليتيم حتى يكبر، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا. وهكذا ظلوا في تلك الحالة، والإمام عليه السلام يوصيهم بما هو أهله من المعروف ووصايا الخير. وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون: أبونا يا حسين متغير، تحرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا، حسر على ولادي وصد لهم بعين، وقالهم كلامي يا أولادي تسمعوا، لازم حسن وحسين من بعدي تطيعون. وإماما كني بشبل الحسين فوق الفرش ناي، بالسم شبد مقطعة وحول الواش، والكل ذابت مهجته والدمع ساجئ، والحسن يتقلب واخوه حسين محزو، واما المصيب اللي تزلزل هالوطي، مصيبة عزيز حسين برض الغاضر، شني أشوف على الثرى طايح رمي، من حاله الشبان بالغبرة يون، وزينب ارتاعت يوم سمعتها الوصي، صاحت: أجل يا أبويا من وصيت، بانت يا أبويا أولي الذل علي، يا ريت بعدك هالأرامل لا يضيع. قل لابن ملجم: والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.